إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي يلي حديث الخراج بالظما هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا الشعب في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: غلى السعر فسعر له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض البسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلى النسائي. و راوي الحديث أنس بن مالك وأبو حمزة مالك، أنس بن مالك من مضر الأنصاري الخزرجي الذي أوتي به من النبي صلى الله عليه وسلم وابن 10 سنوات، وبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات أخرى، فلازمه وانتفع به وانتفع أيضا بدعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته. فكان أيضا يمازح في العديد من الأحيان، فكان يقول له: يا دب أذنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، منها فتح مكة وحنين وغيرها، ثم استعمله أبو بكر الصديق على سعاية البصرة، أي أنه كان ساعي على الصدقة، عامل على الصدقة، وتوفي فيها، وكان آخر من توفي في البصرة من الصحابة سنة 93 من الهجرة، وهو أيضا من المفسرين من رواية الحديث، فله في كتب الحديث 2186 حديث، هو يبي المرتبة بعد ابن عمر. المسعر أو السعر، أولا السعر من ناحية اللغة بمعنى التقدير، أما من حيث السلاح المراد منه أن يتولى ولي المسلمين في تحديد ثمن معين، هذا ذاك التحديد يكون خدوم للمشتري والبائع، بحيث أنه لا يرهق المشتري ولا يظلم البائع، هذا المراد بالتسعير. قوله هو المسعر القابض الباسط، القابض يعني مقتر ضيق، القابض الباسط يعني مسح، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ففي واضح فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث: أولا في قول أنس: غال السعر في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: غلى السعر يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، يدل على أنه لم يكن هناك سعر ثابت يمشون عليه، إذا لو كان كذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجابهم على ذلك. فقوله بعد ذلك هو المسعر، هذا استدل به على أن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو غير مذكور في 99، لأنه أولا اقترانه بجملة من الأسماء من أسماء الله، وهو قوله بعد ذلك: القابض الباسط والرازق، كل هذه أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن هذه معروفة في الآيات في القرآن، أما المساعد فغير معروف، وليس معناه أنه يجب أن يكون معروفا حتى يكون اسم من أسماء الله تعالى، فيما علم في الحديث أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت أحد من خلقك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك. يعني الأسماء ليست محصورة في 90 اسما، فهي على مزيد من ذلك. فقول المساعد بمعنى أن الله تعالى هو المساعد بإرادته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بحسب ما يكون في السور نظرا أنه قد يختلف أو قد ترتفع الأسعار بسبب قلة الجلب، فتزيد الأسعار وقد تنخفض الأسعار بسبب وجود أو كثرة الجلب، وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب. فقوله إن الله هو المساعد القابض الباسط الرازق، ثم ذكر بعد ذلك أنه ما يفيد أن التسعير فيه التسعير ممنوع أو حرام بوصفه أو بكونه مظلمة. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. فلما كانت المظلمة لما وصف هذا الفعل مظلمة دل ذلك على أن التسعير حرام، أن التسعير لا يجوز. إذ لو كان جائزا لا أجابهم إلى ذلك ولا حدد لهم السائل، ولكن لما قال لهم بعد ذلك وبين لهم كونه مظلمة فدل ذلك على أنه ممنوع أو حرام، ويدل على حرمته أيضا من حيث كونه حجر على تصرفات الناس، وتصرفات الناس حجر عليهم وتضييق على أموالهم، بحيث أن رضاهم الذي هو الأصل المعتبر في الشرع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو تجارة بالحق، فهذه إذا اعتبرنا السعر أو التسعير لا يكون الرضا هنا معتبرا، بل يكون مقيدا بما حدده الحاكم او ولي الامر في هذا الكتاب. فاذا فهم المنع من هذين الجانبين، كونه مظلمه وتتمثل هذه المظلمه بالحظر على تصرفات وعلى اموال التجار، بحيث انه يكون هذا الفعل منافيا لرضاهم كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالحديث أيضا من جهة أخرى جاء عاما في كل الأحوال، يشمل في ذلك سواء كانت السلع هذه حاضرة في الحال أو كانت مجلوبة أو كان في زمن الغلاء أو في زمن الرخص، وكذلك يشمل سائر الأقوات سواء كان قوت أدمي أو قوت بهيمة أو سائر الأمتعة والإدامات. ففيه من أراد التخصيص مثل هذه بزمن الغلاء، أو التخصيص بعدم جواز التسعير في زمن أو بقوت الآدمي وقوس البهائم، هذه كلها استنباطات من هذا النص بالنظر إلى المعنى المناسب. لا شك أن المعنى المناسب إذا ما صادمت النصوص الواضحة الصريحة فهو مناسب ملغى، والمناسب الملغى عند أهل الأصول أنه غير معتبر، بالتالي مردود على صاحبه. أيضا يستفاد أنه لم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لهم التسعير دل ذلك على أنه يجوز لهم أن يبيعوا على حد المفهوم أنه يجوز لهم أن يبيعوا بأكثر من السعر، ويجوز لهم أن يبيعوا بأقل مما يبيعه الناس. غير أن المسألة هذه خلافية، وسنتعرض لمن قال أنه لا يجوز بالاستدلال بواقعة عمر بن الخطاب مع صحابي حافظ بن أبي برزة. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإني لأرجو أن أبقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء، كأنه حذر أو أنه تحذير حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوع في مظالم الناس، سواء كانت هذه المظالم تتمثل في النفس أو تتمثل في المال. ولهذا فهم أن الأصل في الدماء تحريم، وأن الأصل في الأموال التحريم، فلا يجوز أن يتعدى على نفس الغير إلا بنص أو بما شرعه الشرع. وأيضا بالنسبة للأموال الأصل في التحريم إلا إذا كان هناك حقوق على هذه الأموال كحق الزكاة أو غيرها من الحقوق، وإلا فالأصل فيها الأصل فيها التحريم. والاعتداء على هذا مظلمة أو ظلم، والظلم محرم في كل الشرائع وبخصوص شريعتنا، ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذه فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أما فقه الحديث، فهل يجوز التسعير؟ هل يجوز أن يتولى ولي المسلمين أو الحاكم أن يتولى وضع سعر أو ثمن محدد على هذه السلع؟ لا يجوز. في المسألة في ثلاث أقوال: قال يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا وهو مذهب الجمهور. قول آخر يرى أنه يجوز ذلك مطلقا سواء كثرة أو قلة، وهو رواية عن إمام مالك. وقول آخر وهو ما أرفضه الشيخ ابن القيم وغيرهما، أنه يجوز في حالة ما إذا كان التسعير ورد على وجه العدل، أي أن يكون فيه كراهة بعدل، وهذا جائز. أما الغير جائز هو ما كان على وجه الظلم والاعتداء على حقوق الناس. فإذن في المسألة في ثلاث أقوال: في طليعة هذا القول ومذهب القائلين بأنه لا يجوز ذلك مطلقا، واستدلالهم بحديث الباب واضح، حيث أنهم استدلوا بحديث أنس على أساس أنه لا يجوز التسعير لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لا، إلى آخر الحديث. فلو كان التسعير جائزا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصفه بكونه مظلمة، وبالتالي تدل به على أنه لا يجوز التسعير في كل الأحوال. أيضا نظروا من حيث المعنى إلى أن في التسعير وفرضه على التجار أو على الناس يؤدي بطريق أو بآخر إلى ارتفاع الأسعار، ذلك لأن الظلم الذي يقع على الناس ينعكس سلبا على السلع فتختفي، وإذا اختفت السلع يؤدي أيضا بالضرورة إلى غلاء الأسعار وارتفاعها، فيحدث الضرر بسبب التسعير سواء على الفقير أو على الغني، ذلك لأن الفقير لا يستطيع أن يشتريها غالية، أما الغني فيشتريها بغضب فاحش فيحصل الضرر على الناس، والضرر هذا سببه التسعير، وما كان ضررا فالواجب أن يزاد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس: الضرر يزاد،
أو لا ضرر ولا ضرار، واستنبط من جملة من القواعد منها الضرر والزاد. فالواجب في الحالة هذه أن إزالة التسعير باعتباره ضررا مؤديا إلى غلاء وارتفاع الأسعار في نتيجة لاختفاء. أيضا من ناحية أخرى في القول بالتسعير يؤدي أيضا إلى نتيجة سلبية أخرى، وهي منافاة هذا التسعير بالأصل الذي شرعه الشرع، وهو التراضي في سائر التجارة، أي أن التراضي عمل باطني لا يعلم إلا عن طريق الإيجاب والقبول، لكن فرضه من خارج يؤدي إلى حظر هذه التصرفات بحيث تصبح إرادته مقيدة، أي ليس له أن يتعامل وفق إرادته وبموجب تلك الإرادة الباطنة التي يكشف عنها إيجاب القبول. فإذا مثل هذا الحظر التصرفات على الأموال يؤدي حتما إلى منافاة الأصل الذي شرعه الشرع في سائر المعاملات المالية والتجارات إلى آخره، وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن طراد منكم، وفي الحديث إنما البيع عن طراد. فعلى الأساس ما أدى إلى منافاة هذه الآية ينبغي أن لا يكون يقرر به أو تقرر به الشريعة والأحكام وتقرر به الشريعة والأحكام بحيث أنه ينافي الحديث السابق وينافي الآية وينافي هذه الآية، مع العلم أن الحديث تنص على أنه ينبغي أن يدع الناس بعضهم بعضا ليرزق الله بعضهم بعضا، كما في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومن هذا القبيل أو من انطلاقا من هذا الحديث أيضا عالج الإمام الشوكاني أو نظر الإمام الشوكاني إلى المسألة هذه، ورأى أن واجب على ولي الأمر كما أنه واجب عليه أن يراعي مصلحة المشتري بشراء السلعة الرخيصة، أيضا وجب عليه أن يراعي مصلحة البائع في أن يشتري في أن يبيع سلعته بزيادة ثمن حتى يستفيد هو من مصلحته أن يستفيد. فإذا تقابلت هذه مصلحة المشتري مع مصلحة البائع فيجب تمكين الفريقين من الاجتهاد في طلب الحظ، كل واحد يطلب الحظ في نفسه، وهو معنى الآية الثالثة التي ذكرنا دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالمال. فتقييد مثل هذا يؤدي حتما إلى النتيجة التي تكون على غير ما قررت الشريعة الإسلامية في المعاملة المالية كما ذكرت آنفا، وهو التراضي بين الفريقين. إذن هذه أدلة القائلين بعدم جواز التسعير، ويقابل هذا القول قول أو رواية عن إمام أحمد ترى أنه يشرع التسعير، وأن الحاكم يجوز له أن يفرض ثمن معين أو سعر معين على الناس إحقاقا للمصلحتين وتوفير الحظ لكل منهما. في طليعة هذه الأدلة سلالهم بواقعة عمر بن الخطاب مع حافظ نبي بلتعة عندما ساومه في أو عندما سأله عن الزبيب الذي كان عنده، فذكر له ثمنا، فبين له عمر بن الخطاب أنه حدثت بعير مقبلة من الطائف فهم يعتبرون سعرة، فإما أن ترفع فتبيع مثلهم يعني، فإما أن تصلها فتبيعها في خارج يعني السوق كما شئت. فهذا دليل عنده أولا على أن الحاكم له أن يفرض سعرا معينا وهو سعر السوق، وبحيث أنه لا يجيز له أن يبيع بأخفض من ما يبيع الباع في حصول الضرر، كما لا يجوز له أن يبيع بأكثر من الباع لحصول الضرر على أهل البلد. فبهذا قالوا فاستدلوا في هذه الواقعة التي رواها القاسم عن عمر بن الخطاب، قاسم بن محمد عن عمر بن الخطاب، فاستدلوا بها من جانبين، من جانب رفع السعر ومن جانب انخفاض السعر كما ذكرت آنفا. أيضا نظروا من حيث الحديث الوارد هذا لا يعكر على ما هم عليه من هذا القول، لأن الحديث عندهم إنما هو آث من جهة كون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، إنه لم يكن بفعل تجار، إنما كان الأمر آث بسبب نقص الجلد وارتفاع السعر، بمعنى أن ارتفاع السعر لما غلى السعر في المدينة كان سببه نقصان السلع، فزادت الأسعار بنقصان السلع. ولهذا فمعروف أنه كل ما تنقص السلع يزيد السعر، وكلما يزيد السلع ينقص الثمن، فهذا يعني ما يسمى بالقانون الاقتصادي المعروف في الاقتصاد. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك مظلمة، وهذا خارج عندهم، خارج عما نحن فيه، إذ الأمر الذي نحن فيه وهو كون التجار مع وجود السلاح وكذا يعني يرفعون الأسعار طالبا للحد أنفسهم، فيقع المشتري وأهل البلد في ضيق وحاجة. فهذا قالوا إنما هو خارج عن محل النزاع. محل النزاع فهو في أمر فيما كانت الأسعار مرتفعة بسببه، يعني بسبب التجار وغلائه يعني وصحة غلائه. الأمر الثاني قال لو لم نعتبر السعر، هذا أيضا دليل عقلي، قالوا لو لم نعتبر السعر لازم منه أن التاجر لو رفع لا أدى إلى كل التجار يرفعون معه، فيحصل الضرر لأهل البلد حيث يشترونها غالي، ولو انقص لا حصل الضرر بالنسبة للتجار. ففي كلتا الحالتين التاجر إن باع غاليا فيحصل الضرر على أهل البلد، وإن باع رخيصا يحصل الضرر على أهل التجار، وبالتالي وجب المصير والحال هذه إلى تسعير مضبوط عادل، بحيث يكون فيه يكون وجوب إزالة الضرر على أهل البلد من جهة، أو وجوب إزالة الضرر على أهل التجار من جهة أخرى، فيحصل ذلك. إذن يمكن أن يقال أن هذه فضلا عن أن أمير ولي المسلمين يجب أن يرعى مثل هذا، بحيث أنه يجب أن يكون خدوما للمصلحتين، لمصلحة البائع ومصلحة المشتري، وأيضا قد يرعى في ذلك المصلحة العامة، فقد يكون يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، قد يكون ضرر عام على سائر أهل السوق وأهل المدينة، وفي حين أن واحد يبيعها بسعر غالي يحتاجها الناس، إلى ذلك، فالواجب أن يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام. الضرر العام يعني يحصل ها هنا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بحيث أن الناس يستفيدون في شراء هذه السلع وفي دفع حاجياتهم، أولى من أن ينتفع ذلك التاجر بنصيب من المال قد يستخدمه في جهات أخرى على وجه الانفراد أو الاستثناء. ولهذا من القاعدة لا ضرر ولا ضرار استخرج أيضا قاعدة يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وهو معنى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذه إذن أدلة القائلين بأنه ينبغي أن يكون هناك تسعير، بل قد يجب أن يكون التسعير إحقاقا لدفع الضرر ودفع المفسدة، لأن دفع المفسدة واجبت، لأن المفسدة واجبت الدفع وواجبت الرفع أيضا إذا ما حل. أما الفريق الثالث فنظر إلى المسألة بنظرتين، النظرة الأولى حملاء أحاديث والحديث والآيات التي استدل بها في هذا المقام والأدلة العقلية التي استدل بها المانعون من التسعير، حملوها على حالة العدل، على حالة الدم. أما الأدلة الأخرى زائد بالإضافة إلى ما أتوا به من أدلة حملوها على حالة العدل، فأرادوا التوفيق بين الأمرين وبينوا ذلك كما يعني. أول ما استدلوا به هو المعروف في حديث الشراية في العدل، من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم له قيمة عدل لا وكفى ولا شطط زيد إلى آخره. الحديث مهم أنه إذا كان فيه شركة في عبد، كان فيه شركة في عبد بحيث أحد الشريكين أراد أن يعتق ذلك العبد، كان الواجب عليه أن يشتري النصيب الثاني للشريك الثاني، فيشتري ذلك النصيب ليعتقه جميعا، بمعنى أنه أن حق الشريك يتمثل في نصف القيمة لا في قيمة النصف، بمعنى أن الشريك هذا إما يقوم له ذلك النصف، أو يقوم له حقه من اشتراه من قبل، يعني يديروا التقويم تاع العبد ككل الذي اشتراه الفريقان فيعطي نصف، او يقوم بحسب السوق الحالي لو مرت عليه لربما سنوات على هذا العبد، ثم كذا ينظر في السوق ماذا يمثل قيمة هذا العبد، او ماذا يمثل عوض هذا العبد او ثمن العبد، ويعطى نصف هذه يعطى قيمة النصف، يعطى نصف القيمة لا قيمة النصف، يعطى نصف القيمة لا قيمة النصف. فإذا كان هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، أنه إذا كان الشارع راعى بالنسبة لتكميل حرية العبد راعى فيه عدم جعل يعني إرادة الشريك الثاني أن يتصرف في الثمن كما شاء، بل حدد له نصف القيمة وحدد له هذا الثمن، فمن باب أولى إذا كان في الأمور التي يحتاج على السوق أو يحتاج على الناس كالمطعم والملبس إلى آخر ذلك، في أن يتدخل الحاكم في أن يضع لهم سعرا، بمعنى أن هذا إذا وجد في سراية العبد ولتكميل نصاب حرية العبد فيه وقال الشرع فيها قوم العبد بقيمة عدل، قيمة عدل متمثلة فيما اشتراه كل من الشريك مع شريكه فيأخذ نصيبه، أو فيما هو موجود حاليا في السوق إذا وجد مثلا أحد ذاك الوقت مثلا أو في زمن الشراء يعني زمن بيع في السوق وجد العبد مثلا هذا نصيبه كذا يعطيه هذا النصف في هذا النصيب للشريك الثاني من غير وقص ولا شطط، يعني من غير زيادة ولا نقصان، ما يتجاوزش الحد أو الزيادة، فاعتبر زيادة على ثمن العبد هي ظلم أي خارج عن العدل، لابد أن يكون بصورة عادلة. هذا بالنسبة لتكميل نصاب تكميل النصاب بالنسبة لحرية العبد، فماذا بالك في أمور أخرى التي يحتاج الناس كما قلت آنفا في حالياتهم المعيشية المحتاج ومشرب وغيره. هذا الأمر أيضا موجود في الشريعة، موجود في تراث العبد، موجود في الشحة أيضا. إذا كان المال مشاع بين طرفين أو عدة أطراف وأراد أحد هؤلاء الأطراف أن يبيع حصته فلا يجوز له أولا أن يبيع حصته لغير الذين هم معه في ذات المال المشاع، ولا يبيعها إلا بما هو موجود في السوق، ولا يعني يختلف يعني قيمة ظاهرة لربما قد يستعملها حيلة ليبيعها إلى طرف آخر غير الطرف الذي يشاركه في تلك الحصة فله أيضا أن يبيعها إما بسعر اللي كان اشتريت به من قبله هذه القطعة الأرض ذاك المنتج، أو بما هو حاليا ثمنها في السوق فيحدد نصيبه بالنظر إلى ما هو جار في السوق من العوض. ويوجد أيضا في نسبة لآلات الجهاد وإلى آخره كل آلات وماء الوضوء وإلى آخره كل هذه تقوم بثمن المثل أو تقوم بما اشتريت به، معنى أنه الزيادة عليها غير، فدل ذلك على أنه يجوز والحالة هذه أن تفرض أسعار بحيث أنها تكون في سياج أو في ظل العدد لا تتجاوز ذلك، إن تجاوزت ذلك وذلك خرجت من ذات العدد إلى ذات الظل. أيضا أعملوا أيضا قياس على الاحتكار، ذلك لأن الاحتكار هو إخفاء السلعة بقصد ارتفاع الأسعار لإخراجها على وجه الظلم بالنسبة لأهل البلد، فهذا الظلم قد يكون باحتكار، وأخو هذا الاحتكار مثل هذه البيوعات التي يمكن أن يستغلها البائع فيبيعه بزيادة عن الثمن الميت أو مثله في السوق، فبالتالي يقع أيضا في الظلم لأنه يشترك في علة واحدة بالنسبة للمحتكر وبالنسبة للتسعير الذي أو الظلم الذي يكون موجبه ذلك موجبه عدم التسعير أو التسعير الضارم. فمن التسعير الضارم ممكن يكون تسعير الحاكم مثلا في فترة جاوز عليها الوقت، يعني فترة جاوز عليها الوقت ويبقى على التسعير قائم، وتفرض مثلا يفرض الحاكم أو ولي أمر المسلمين يفرض ذاك التسعير الذي لربما مرت عليه سنوات أصبح يعني ما يتجاوبش مع قيمة السلعة في الأصل، هذا أيضا من التسعير الظالم أو التسعير الظلم، وفيه إذا صدق فيه إكراه بظن فبالتالي لا يصح مثل هذا التسعير، وإنما التسعير الذي يحقق مصلحته لا يفوت مصلحة البائع ولا يرهق المشتري في شراء سلعته بثمن يتجاوز مع تلك السلعة مراد شرائه. سبب الخلاف في هذا المسألة أو قبلها مناقشة الأدلة بسرعة، وهي أولا حديث الباب وحديث أنس، هل هو لفظ عام شامل لكل الأحوال أم أنه قضية معينة أو حكاية خاصة لا عموم لها؟ فالذين أجازوا مثل هذا التسخير والذين أجازوا أيضا من باب العدل نظروا إلى حديث أنس لأنه قضية معينة، لأن ليس في حديث أنس أن الناس منعوا من الناس محتاجون إليه، وليس في حديث أنس بل في حديث أنس التصريح بأنه الغلاء إنما حدث بقلة الجلد، وأن ذلك مفضي إلى غلاء الأسعار. فإذا ليس فيه أن الناس باعوا أكثر من ثمن المثل، وليس فيه أن الناس لم يبيعوا ما الناس محتاجون إليه، يعني التجار لم يبيعوا أن امتنعوا عن بيع الناس محتاجون إليه حتى غلا السعر. بهذا قالوا أن هذه قضية خاصة أو قضية أو حكاية معينة عن زمن وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يضع سعرا، لأن هذا لم تكن هذه ارتفاع الأسعار هذه لم تكن نتيجة لفعل التجار حتى تفقوا مثلا على إغلاق السلعة أو كذا إلى آخره، وإنما كان بناء على اختفاء السلعة وعدم جذب أو حدود قحط مثلا بقيت السلع قليلة، وكلما تكون السلع قليلة كلما ترتفع الأسعار، وبالتالي ارتفاع هذه الأسعار كانت بناء على وجود موجبات ارتفاع الأسعار وليس موجبها هنا هو سعر هؤلاء التجار. لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى هو المسعر، فكانت هذا السعر موجود كثمن في السوق آنذاك كان بإرادته سبحانه وتعالى وليس بإرادة التجار في ذلك، ولذلك امتنع فقال هو المسعر القاضي بالباطل. لا في الحديث اعتبر أن التدخل في مثل هذا هو مظلمة في هؤلاء التجار وحجر على تصرفاتهم. فإذا ليس هذا الحديث له لفظ عام حتى يقال أنه يدخل في كل عموم، وإنما هو قضية معينة وقضية معينة لا عموم لها، أي لا نستطيع أن نعمم ما في كل الأحوال، وبالتالي ليس لكم متمسك في هذا الحديث على عدم جواز التسعير. أما مستدل به أشهب أنماني في قضية عمر بن الخطاب، هذه وجهة لهذا الحديث هذا جملة من الاعتراضات، جملة هذه الاعتراضات أولا أن الحديث هذا ضعيف بسبب انقطاعه، وجود انقطاع بين القاسم بن محمد لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب هذا أولا. الأمر الثاني أنه فيه فيما ذكره الشافعي في الأم أن عمر بن الخطاب راجع عن هذا القول، فأتى حافظ بن أبي بلتعة وقال ما فعلته ليس بعزيمة مني ولا قضاء، ولكن رأيته الخير للبلد، فأينما كنت فبيع كيف شئت، أو حيث كنت فبيع كيف شئت. فهنا رجع عمر بن الخطاب عن قوله هذا. والأمر الآخر وهو كون ولو فرضنا أنه صحيح وأنه لم يرجع على قوله فقال اجتهاد عمر بن الخطاب في هذه المسألة الاجتهاد معول عليه أم لا، خاصة إذا ما عارض الحديث أو عارض نص الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن التسعير. فهل التسعير هذا الذي حدد لحاتب النبي إذا عارض نص؟ ولا شك أنه إذا كان اجتهاد صحابي أن الصحابي كان على خلاف النص والنصوى يخبر النص ولا عبرة ولا اعتبار باجتهاد قول اجتهاد اجتهاد الصحابي أو اجتهاد من بعده إذا ما عارض نصا صحيحا، لأنه تقابل قول معصوم مع قول غير معصوم والواجب تقديم قول معصوم على غير المعصوم. أما الاستدلالات التي يستدلوا بها كقولهم مثلا أن التسعير يؤدي حتما إلى غلاء ارتفاع الأسعار نتيجة لاختفائها، هذا يمكن أن يقال يمكن أن يحمل على التسعير الذي هو إكراع بظن التسعير غير العادل يؤدي إلى هذا، أن التسعير العادل لا يؤدي إلى هذا إلى هذه النتيجة. أما القول أنه إذا التسعير إذا فرضنا إذا لم نفرضه كان إذا كان صاحب المتاع يمكن أن يرفع السلعة يرفع التجار فيحصل ضرر بالنسبة لأهل البلد، وإذا انتقص منه أدى إلى الإضرار في أهل المتاع يعني التجار، هذا أيضا يقال أنه يسعه أيضا أن يبيعه بأهله بثمن الذي أراده، ومع ذلك الضرر قد يحصل فيعارض بمثلها، يعني يعارض هذا الدليل لأن الضرر الذي يراد إزالته لا يزال موجودا ولم يقل أحدا أنه إن باعه خارج السوق أو في بيته أنه لا يصح له بيع مثل هذه السلع. فالحاصل إذن يرجع هذا الخلاف عموما إلى أسباب، والأسباب التي يمكن أن ترجع إليه هذه المسألة تمثل في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل الحديث الباب هو حديث أنس المالي هذا هل هو هل له لفظ عام حتى يقال أنه عام في سائر الأحوال، أم أنه قضية معينة، أي أنها قضية معينة اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لكون هذه القضية ليس فيها ما يستدعي عموما، لأنه لم يمتنع هؤلاء أما الناس محتاجون إليه من جهة، ولأنه لم يثبت من التجار وإنما صدر من اختفاء من نقصان الجلب يرتفع أو يقتضي ارتفاع الطلب، إذا انتقص الجلب يرتفع الطلب كما معروف، لهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون واقعة خاصة أو واقعة معينة لا عموما. إذا فارضنا أن اللفظ ها هنا لفظ عام أو أن هذا الحديث ظاهر شامل للسعر عموما سواء كان على وجه العدل أو غيره فهو يمتنع عموما، تأتي المسألة هل يجوز تخصيص اللفظ العام بالمصلحة أو لا يجوز تخصيص اللفظ العام، وهذا إذا سلمنا أنه فيه لفظ عام فتأتي قاعدة هل يصح تخصيص لفظ العموم بالمصلحة أو لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، ثم أنه هل يبقى التساؤل أيضا هل هذا التسعير إذا نظرنا إليه ترفع صورته إكراه بحق أو إكراه بظلم. يعني فما النظر إلى أنه قضية عامة، نظر أنها قضية عامة وليست لفظ عام، وأنه إكراه بحق، قال أنه يجوز التسعير إن كان على وجه الحق دون وجه الكراه. ومن رأى أنه لفظ عام وأنه يجوز التخصيص العموم بالمصلحة فيما هو حظ لهما، قال الحال هذه يجوز التسعير مطلق سواء قلة أو كثرة. أما الفريق الذي رأى أنه اللفظ هاهنا عام شامل لكل الحالتين، ورأى أنه لا يجوز التخصيص العموم بالمصلحة، ورأى أن كل تسعير يؤدي بطريق أو بآخر إلى تغليب مصلحة على مصلحة أخرى، رأى أنه لا يصح الحال هذه أن يفرض أو يفرض الحاكم تسعيرة على السلاح المراد به. بين هذه الأقوال كلية رجحنا القول القائمين أنه يجوز التسعير على وجه العدل، على وجه الإكراه بحق، ولا يجوز إذا كان على وجه الظلم. والمثل الأخير الذي رجحناه بأن حديث الباب كما ذكرنا ليس فيه سوى قضية معينة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنه كما ذكرنا أن الناس امتنعوا عن بيع من الناس محتاجون إليه، بل فيه كما ذكرنا أن ارتفعت الأسعار بسبب نقصان الجلب ونقصان متاع والسلع الذي يفضي حتما إلى ارتفاع طلب، وارتفاع طلب هذا إنما ارتفع بأن الله سبحانه وتعالى هو المسعر في إرادته سبحانه وتعالى، لا أن التجار اتفقوا فيما بينهم على إغلاء السلع. لو كان كذلك لوجدوا هذه تصفيرة إحقاقا للحق وقطعا للظلم ودفعا للمفسدة، لأننا مأمورون بدفع المفسدة كما قال في الحديث لا ضرر ولا ضرار، والضرر ينبغي أن يزال. وما وقع على أحد طرفين يعني ظلما وجب على الأمير الولي المسلمين أن يرعى الحقين معا، فلا يرهق البائع، فلا يرهق المشتري ويضيق عليه، ولا يظلم البائع في حاله. هذا وآخر دعوانا. نعم. من قوله هو المساعر القابض الباسط الرابط، فهمنا أنه إنما كان ذلك وفق العرض والطلب، إذا نقص العرض زاد الطلب، وإذا زاد العرض نقص الطلب. هذا ينقص ويزيد المال، هذا ينقص ويزيد باتفاق التجار أم بإرادته. كل شيء وكل شيء بإرادته، احنا نتكلم يعني في إطار رضية فها هنا لما قال هو المسعر القابض، يعني انه مو اتفق التجار فيما بينهم على انه يكون في الامر ارتفع ويقول غلط في عبد المدينة واخر. لما قال هو المساعر القاضي الى اخره، يعني هو الذي يقبض، يعني يضيق بحيث ما تكونش هناك كلا وما تكونش هناك جلب، الباطل هو الذي يكون فيه الجلب والتلاع. كيف تكون الجلب وكيف تكون التضييق وكيف يكون الضغط؟ يكون بإرادة سبحانه وتعالى. إذا كان فيه الضغط كيف كانت يكون ثمن التلاع رخيصة، وإذا كان فيه التضييق والفضل يعني يكون التلاع مرتفعة. فإذا هذه الارتفاع ما كانت بإرادة سبحانه وتعالى والمساعدة، ففهمنا الحال هذه أنه ما كان فيه تدخل للتجار، يعني تدخل مفتعل للتجار بحيث أنهم تفقوا على كذا، قال السلام دي رواك لا ما في قضية مفتعل دي بيع لك عن دي في عجلة إلى آخره. هذا للنحر مالك وغيره كما في رواية أشهر المصري أن نعرف أنه مثل هذا يعني تدخل المفتعل في السوق حيث أنه تغلو السلع نتيجة اتفاقهم أو بيد التجار لاستغلال الناس وأخذ أموالهم، على قال يجب دفع الضر على هؤلاء التجار، فولي الأمر يفرض المفتعل على هؤلاء التجار بحيث لا يظلمهم في حقهم ولا يحدث إرهاقا للمشتري. واضح هذا؟
الاختيار
يعني كله آت إلى تقدير معين، والتقدير معين إما بثمن الذي قرره بثمن السابق أو بثمن السوق. هو الأكيد إذا كان بعد مدة ممكن الثمن يزيد، فالأحسن له أن يحدده بسعر السوق، سعر السوق يأخذ نصف. قال مثلا هذا العرض مثلا مليون سوق يأخذ نصف مليون ونصف أو خمس. هذه أسئلة كثيرة هنا، وظهر أتركوا لها مجال بعد ذلك. نرجو منكم يا شيخ شرح قاعدة المناسب الملغى. المناسب الملغى إنه يعني في كل المعروف في مسالك العلة عن طريق الاستنباط هنا لها جملة من أقول في مسالك العلة، أي في استخراج العلة في مسالك بالنقل ومسالك أخرى بالاستنباط. في مسالك الاستنباط فيه ما يسمى بالمناسبة، فالمناسبة هذه فيه بالنسبة يعني لنظرة مسيرة طويلة يعني على كل حال، فالحاصل انه فيه المناسبة هذه على ثلاث أقسام. فيه مناسب معتبر، وفيه مناسب ملغى، وفيه مناسب آخر هو مناسب مرصد. على المناسب هو نفس الشيء بالنسبة للمصلحة، يعني المناسبة هي وصف منضبط يحقق مصلحة ويدفع مفسدة. لهذا لما قال القرافي قال الكل يتفقون على الأخذ بالمصالح، بالمصالح المرصدة، لأن الذين قالوا أننا نعمل بالمصلحة المرسلة خارج إطار القياس، فالذين يمنعونه إنما يعملون بالمصلحة في إطار المناسبة، أي في إطار القياس، يعملون كأنهم عملوا بالقياس وبالمناسبة التي كانت هي مسلك من مسالك استخراج العلة في الأرض.
وهي الأساس المناسب المعتبر معتبر مناسب الملغى، وكل ما يرى المجتهد أنه يناسب الحكم ليريد أن يجعله مناسبا للحكم ليعطيه بعد ذلك أو يستخرج به العلة ليعمل بها في توسيع مجرى الحكم أو في توسيع القياس وتعديه إلى أحكام أخرى. فهذه المناسبة التي يستخرجها قد تتعارض مع النص. مثاله ينظر هو المجتهد مثلا في سبب الإرث ويقول أن النسب من أسباب الإرث، ومن هذا النسب البنوة، فيرى أن البنوة سبب للإرث، ويقول بعد ذلك أن ما دام هذه البنوة سبب الإرث فيشترك فيه الذكر والأنثى على حد سواء. فهذا هذا المناسب الذي اعتبره في الحكم، أي حكم على حكم الإرث، اعتبر مناسبا وهو البنوة. لكن لما رأى هذه البنوة نظر إليها نظرة تخالف النصوص التي لم تجعل الذكر مع الأنثى يتساويان يعني في النصيب، فكان الحكم هذا قال المناسب هذا مناسب مرعى لأنه وقع وصادمه النص بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر، مثلا يرى أن العقود جميعا أنه يستوي فيه البائع المشتري ويستوي فيه طرف هذا والطرف الآخر في كل الحقوق التي تخوضها العقود هذه ما دام فيها العقد يستوي هذا فيها، ويمرر الحكم بالنسبة لعقد الزواج، يقول عقد الزواج وعقد بين الطرفين وينبغي على كل واحد منهما أن يلتزم تجاه الآخر بواجبات وأن يخي بالشكر. وما دام أن الزوج له حق الطلاق فمن المناسب أيضا أن تكون المرأة لها حق الطلاق. يقال المناسب هذا مناسب ملغى لأنه عارض النص في قوله صلى الله عليه وسلم إنما طلاق لمن أخذ بالسيف، أو في الحديث آخر الطلاق بيد الرجل إن شاء أمسك إن شاء الله. هذا المناسب هذا عارض النص فهو مناسب ملغى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
المشترك إذا
مجتهدة في مسألته، إلا أن تكون تلك المسألة نازلة نازلة هذه داخلة تحتاج إلى حكمة، أو لا تكون كذلك. فإن كانت هذه النازلة نزلت فأكيد أنه يجتهد في الشرع ولا يحتاج في ذلك إلى أن يكون له ثلاث مسألة، لأن مسألة جديدة لا تحتاج إلى ثلاثة. أما إذا كانت المسألة ليست جديدة قديمة بمعنى أنها تعرض لها وذكر فيها أقوال، إما أن يكون ذلك في العهد الأول اختلف فيها على قوله فلا يجوز له أن يحدث قولا جديدا فيها. على رأي من قال أنه لا يجوز إحداث قول ثاني فيما إذا اختلف فيه، ولكن يجوز له أن يحدث قولا تفصيليا بين القولين. قد نقلنا بذلك في هذه المسألة في فرق التسمية، وهل فرق التسمية في على الذبيحة تصح أو لا تصح؟ قولان في المسألة، قول تصح وقول لا تصح. على الرأي القائل أنها لا تصح، على رأي القائلين المستفسر قالوا إذا تركها عمدا فلا تصح، إذا تركها شيئا صحت فكان هذا القول بين القولين السابقين قول مخصص لرأيين السابقين لا قول لا إحداث قول جديد بكلام. إذا نظرنا إلى أنه المسألة التي يتعرض لها ليست بنازلة وليست ولا يعلم فيها خلاف على قولين مثلا كما ذكرنا آنفا، وكانت هذه المسألة صحيحة الدليل الذي يستدل بها وصريحة في موضع ذلك الدليل، في هذا الحال لا يحتاج في ذلك إلى ثلاث، لا يحتاج في ذلك إلى ثلاث ليعزز هذا الكلام، لأن كلام الثلاث إنما يعاد إليه ويرجع إليه في حالة ما إذا كانت المسألة فيها أكثر من معنى، أي تحتمل تفسير هذا وتفسير هذا وتفسير هذا أو معنى هذا معنى هذا، فنحتاج إلى رجوع إلى فهم السلف في تعيين أحد المعاني التي يراد أو يقصد بها الحديث. أما إذا كان في الحديث صحيح وصريح كيف أنه يحتمل معنى واحد ما يحتاج في ذلك إلى الثلاث، لأنه الثلاث ليسوا بحجة تشريعية، إنما الحجة التشريعية قال الله وقرر، وإنما قال الصحابة من جهة فهم المعنى الذي يراد من جملة من المفاهيم أو جملة من المعاني أو جملة من التفاسير التي يراد أن يعرفها، فلا يقع خطأ يصحح فهمه، لابد أن يرجع في فهم هذا يصحح فهمه ويرجع إلى فهم السلف الصالح. هذا والله أعلم. هذا عندي في مكتوب حتى هل عنده طريق آخر لاستخراج هذه السلعة؟
ميسا. يتعلم بأن إذا نظرنا إلى المال الذي يقدمه، إذا اعتبرنا أنه مفسد، فمفسدت تضيع طول الحاوية، فمفسدت تضيع طول الحاوية أشد. ولهذا إذا تعارضت مفسدتان يخذ بأخف المفسدتين وأخف ضررين، أهون ضررين. لكنها في الحقيقة لا تعد هذا إلا مفسدة إلا من جانب الآخذ، من جانب المعطي. ويدل على ذلك الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كانوا يطلبون منه العطايا، فقد يخرجون من عندي متعبدين ويجعلون تحت ايدهم وهي لهم نار، من الذين يطلبون ما لا يستحقون، قال يخرجون من عندي متعبدينها وهي لهم نار. قال عمر بن الخطاب كيف تعطيها لهم يا رسول الله وهي لهم نار؟ يعني تعجب. استغرب هذا الفعل كيف يعطيهم هذا النار، بمعنى انهم اخذوا اثما، اخذوا اثما مع الناس اعطوه. قال كيف تعطوه؟ قال يؤذون الا مسالتي ويأبى الله لي البخل. قلنا مسالتي ويأبى الله. العلماء قالوا تحت ضغط الإلحاح هؤلاء الناس الذين لا يستحقون هذه العطايا من تلك الغنائم، لا يستحقون، تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم، فما بالك تحت ضغط الحاجة والأحقية. ذلك لأن المرء إذا كان يستحق كان من حقه الشيء ونزع منه ولا يستطيع أن يسترجع أمواله بكافة الطرق إلا بواسطة المال أو الرشوة، له أن يدفع الإثم على الآخذ لا على المعطي. وإذا نظرنا إلى المسألة من جهة أخرى وهي من جهة المصالح، وجدنا أن من مصلحته إخراج هذه ما لم يكن تساوي حاوية خارج الشرع. إذا كانت ما تساوي حاوية في مصلحة الناس وفي هذا الحال كان في مصلحة ومصلحة، مصلحته في إخراج الحاوية، والمصلحة ممكن في أن لا يدفع تلك الورق. تعارضت هذه المصلحة وهي المصلحة، يأخذ بهذا المصلحة كما يأخذ بأعلى بأعلى مفترضين، تأخذ الأمهات بأعلى مصلحتين، بأعلى مصلحتين هو إخراج هذه الحاجة هي مصلحته أكثر. إذا في كل الصور التي ذكرناها يجوز له إدخال هذه أن يدفع إيداع ما تعذرت عليه السبل كلية في أن يسترد ماله ويأخذ حقه بالطريق الغير الآثم، فإن كان ولا بد فالإثم على من يعقد لا على من يعقد. الله أعلم. هي إنما الأعمال الدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى، إن كان ذاك الرجل يعلم مسبقا أنه سيتعامل بهذا العمل وأنه يعطي وأنه كذا فالأخذ به منه، لأنه يعني مستعد وحاضر بل يحضر له، يعني كأنه يجيب السلعة ما لم تكن تلك السلعة يعني أكيدة أو واجبة لازم يجيبها وذلك الشيء يعني لازم يجيبه فما نقدر أيضا مثل لكن إذا كان عادي يعني شيء حي يعني شيء مأكولات ولا شيء عادي يعني فلا يجوز له أن يتعامل بداية فيما يعلم أنه يحدث هذه يعني هو يعني يساق 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 يعني لا يمكن أن يكون إن
كان مقارب على
الآن صار سن صار سن يصبح قطع الطرق واضحين يصبح يتعامل أيضا وين يحرك وين يحرك يفرضون عليه فرائض وضرائب عنده طريق النفع ممكن يصير سيارات في الطريق لازم تعطيه لازم تعطيه السلام لازم تعطيه السلام لا ما شفت ولا شيء من راجح في صيام يوم السبت وهذا الحديث لا تصوم يوم السبت منسوخ ها؟ أنا تكلمنا في هذا بس مرات مسألة طويلة شوفوا إذا كان إذن عودة إذا أخوان عودة نبي ها؟ شكوك
يعني
ها؟ على مطردة ممكن ما ينصف لشكك من قول خالي حافل بسر الله على مطردة نحن نقول ان قيام يوم السبت فيه أقوى ومن بعضهم يرى أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا مقترنا بغيره وفي قول آخر يرى أنه يجوز الصيام يوم السبت مطلقا سواء مقترنا بغيره أو لا في قول يقابل هذا القول في الحكم قالوا أنه لا يجوز صيام صيام يوم السبت مطلقا سواء كان مقترنا بغيره او منكرا القول الاول مقترنا به ذهب اليه كثير من الشافعيه موافقا اما والحنابله ايضا اما الذين قالوا انه يجوز ذلك مطلقا ومريان الإمام مالك التصوف وفيه قول آخر يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا عمل بالحديث الحديث هذا وهذا القول أنه أقتضاه في حمزان وفي ثمان منا وفي غيره مصيب القوس إلى علم هذا فمضار مضار الاختلاف في علم السلام حول أولا صحة الحديث حديث بصرة حديث بصرة من حيث صحة الحديث أولا ثانيا سبب الخلاف أيضا يرجع إلى كون الحديث هذا مقدم على النصوص السابقة أم يمكن أن تنسجم معه تتوافق مع النصوص التي تعارضه في المحتوى
فعلى كل ما قال ان الحديث لا يصح وهو مدار من مالك الى عجالك يجي هنا صيام يوم وعلى مذهب من قال ان الحديث لا يصح ففيه من قدم هذا الحديث على تطبيق لا حديث بالنظر الى كون هذه الاحاديث الاخرى فعليه وهذا الحديث قولي تقدم من قول الفعل فان هذا الحديث يدل على النهي والحديث الاخرى تدل على ايه تدل على الجواز والاستحباب فيقدم الخبر على المبيح او على الزائد او اي يجوز كما هو معروف في الوصول يعني يقدم النهي على الجواز يعني الجواز اعم من ان يكون المبيح زائد ويشمل الواجب ويشمل المندوب ويشمل المباح ويشمل المكروه هذا على هذا الرأي قدموا هذا الحديث على هذا أنا في اتفاق ما ننقل تفاصيل من الحديث وما أما على رأي الآخرين يرون أن الحديث لا قيمة لا تكون من المفترض عليكم قالوا أن الحديث هذا يمكن أن يقع بين وبين غيره من حديث توافق وانسجام وجمع وكل ذلك لأن الحديث ما استثنى الفرق سيخرج كل الفرق منه بمعنى أنه يجوز سواء كان فرق رمضان أو كان كفارة أو نذر هذه القوى فهذه كلها يجوز ان يصوم فيها فخرج هذا بالدليل المخصص اي بالمخصص المخصصات منفصلة وإما أن تكون متصلة المخصصات المتصلة تتمثل في الغاية في الاستثناء في الشرط خصوصا إلى آخره، كل هذه تسمى المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة يعني كاكتساب والإجماع والإجماع والقياس إلى آخره، هذه أدلة خارجة، هذه تصل النص والأخرى تكون خارجة فهي دليل منفصل، قال أخرجنا الفرض بالدليل المنفصل، وإذ قلنا لا تصوم يوم السبت الفرق خرجنا بما لا يجوز ويبقى ما عداه بالنسبة للدليل الآخر يجينا حديث الزويرية مع صمت الجمعة ما صمت الجمعة قال نويتي أثناء قيام يوم قبله خلص له أصمت يوم قبلها قالت لا قالت تكون يوم بعده قالت لا قالت أشتري إذن معنى أنه أمرها في إحدى الأمرين إما أن تكون في الصامت يوم قبله يوم الخميس فيصح لشأنها أو أن تنوي صيام يوم بعده وهو يوم السبت فيكون فيه جواز يا السبت مختار من دوري أو ما قرأنا في الجمعة هذا القول يعزيزه أيضا حديث جوار أيضا في قوله كلما لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا قيام إلا كون يوم قبله أو يوم بعده دل ذلك على أن قوله لجويرية ليس على سبيل التخصيصية وإنما هو على سبيل العموم كيف هو الأفراد نفس وخاصة نفس المجتمع وليس هو فعل فقط وإنما هو قول بدليل قوله لا تخص الجمعة الصيام ولا قيام. صيام يوم استقبل رأي المعين قوي على الصحيح من رأي البخاري. فدل ذلك على أنه كما نخرج من العموم السابق قبل الفرق يجوز تخصيص العموم إذا أن يبقى فردا واحدا، تخصصنا من العموم السابق الفرق ثم تخصصنا بعد ذلك أن يكون مقترنا. فدل ذلك على أن الاقتران هنا سبيل التجويد. وإذا أمكن العمل بالعموم مع الخصوص فهذا يصار الحال هذه إلى بعد الترجيح، لأن يعني بعد الترجيح إنما يكون في حالة تأجر الجمع. إذا تأجر الجمع يصار إلى ما يسمى الترجيح، مع وجود مثل ما وجود الترجيح مع وجود الجمع والتكفير عند ذي الحال هذه تقديم وهو واجب، وهو تقديم الجمع بمعنى تقديم وجوب العمل بجميع الأدلة مع ما أمكن أولى من عمل البعض وترك البعض الآخر أو إسقاط كل الأدلة. واجب الإعمال إعمال كل الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. وعلى هذا الأساس قدمنا الجمع على هذا الأساس قدمنا الجمع على تفسير هذا. أزيد شيء آخر وهو أنه أيضا من ناحية أخرى وهو أن قيام يوم السبت ما نظرنا إلى الجمعة ما هو أيضا منعها الشرع في القيام بالنظر إلى حديث أبي جديد حديث مع حديث يورية وحديث يقول لا تفت الجمعة بالقيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم إلا إذا وافق عادته. فهمنا أن يوم الجمعة إذا وافق عادة لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم باعتبار ما ذكره صاحب التكت بأنه مثل ذلك كعرفة إذا وافقت يوم الجمعة صح أن يصوم عرفة في يوم السبت لأنه وافق عادة. وإذا فهم أيضا من جهة أخرى أن النهي عن صيام يوم الشفت صيام لمن لفة له عادة لا يجوز له أن يصومها، لكن إن وافق عادة جاز له أن يصومها ولا يصومه أي يوم الشفت ولو لوحده. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تقدم رمضان بصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم ولم يصومه. دل ذلك على أنه وفق عادة وكان قيام يوم الشك فيما وافق عادة يصح صومه ولا يلحقه النهي الذي ورد في حديث عمار بن ياسر في قوله إنها النبي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عطاء الرسول. فإن الخل هذه أن الانفراد هنا إنما يمنع إذا كان أولا منفردا ولم يختار من غيره، إذا كان منفردا ولم يوافق عادة. فإن وافق عادة اقترن بغيره صح الجمعة كما صح صيام السبت من حيث أن صيام السبت إذا وافق عادة لا أكون مقترن.
فأي فرق بينه وبين يوم السبت؟ إذا كان نهى عن قيام يوم السبت منفردا ووافق عدد، إن وافق عدد مثلا كقيام كعرفة مثلا من وقعة المسجد، أي فرق بين هذه وتلك من حيث تقرير الحكم هذا؟ فعلى قول القائم، على قول قائدون بأنه يجوز القياس في العبادات إذا علمت العلة ذلك، فإن أنه لا فرق بين قيام يوم السبت سنة مقترنا إذا وافق عادة وقع فيه وبينه وبين يوم الجمعة يوم السبت، من حيث الحكم والحكم بجامع أنه صوم بجامع أنه صوم منفرد أو عبادة بجامع كونه عبادة وقعت على سبيل الشرع. الجمعة هذه العبادة وقعت على سبيل الشرع، جامع كونه عبادة وقع النهي عنها عن صومها على سبيل الشرع. فلذلك واضح كونها عبادة وقع النهي عنها على سبيل الشرع، هذه وقع النهي عنها على سبيل الشرع. ويوم جمعة أيضا وقع على سبيل الشرع النهي عنها، وأيضا يوم الشت وقع على سبيل الشرع، فإن وقعت هذه على سبيل الشرع ووفق عادة صح أيضا صومها، وأخرج من النص العام ذلك وخرجنا من النص العام السابق نهى لا تصوم يوم السبت مقترن، أخرجنا الفرق وأخرجنا المقترن وأخرجنا ما وافق عادة ويبقى النهي عن الصيام على سبيل الاقتران من غير اقتران ولا موافقة عادة. هذا القول الذي انتهينا إليه فيه أو نقل الإمام النووي للشافعية أنهم يقولون بهذا في المجموع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي يلي حديث الخراج بالظما هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا الشعب في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: غلى السعر فسعر له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر الخافض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلى النسائي. وراوي الحديث أنس بن مالك وأبو حمزة مالك، أنس بن مالك من النضر الأنصاري الخزرجي الذي أوتي به من النبي صلى الله عليه وسلم وابن 10 سنوات، وبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات أخرى، فلازمه وانتفع به وانتفع أيضا بدعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته. فكان أيضا يمازح في العديد من الأحيان، فكان يقول له: يا دب أذنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، منها فتح مكة وحنين وغيرها، ثم استعمله أبو بكر الصديق على سعاية البصرة، أي أنه كان ساعي على الصدقة، عامل على الصدقة، وتوفي فيها، وكان آخر من توفي في البصرة من الصحابة سنة 93 من الهجرة، وهو أيضا من المفترين من رواية الحديث، فله في كتب الحديث 2186 حديث، هو يبي المرتبة بعد ابن عمر. المسعر أو السعر، أولا السعر من ناحية اللغة بمعنى التقدير، أما من حيث السلاح المراد منه أن يتولى ولي المسلمين في تحديد ثمن معين، هذا ذاك التحديد يكون خادم للمشتري والبائع، بحيث أنه لا يرهق المشتري ولا يظلم البائع، هذا المراد بالتسعير. قوله هو المسعر القابض الباطل، القابض يعني مكتر ضيق، القابض الباطل يعني مسح، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، ففي غالب فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أولا في قول أنس غال السعر في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس غلى السعر يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، يدل على أنه لم يكن هناك سعر ثابت يمشون عليه، إذا لو كان كذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجابهم على ذلك. فقوله بعد ذلك هو المسعر، هذا استدل به على أن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو غير مذكور في 99، لأنه أولا اقترانه بجملة من الأسماء من أسماء الله، وهو قوله بعد ذلك القابض الباسط والرازق، كل هذه أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن هذه معروفة في الآيات في القرآن، أما المساعد فغير معروف، وليس معناه أنه يجب أن يكون معروفا حتى يكون اسم من أسماء الله تعالى، فيما علم في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنك، يعني الأسماء ليست محصورة في 99 اسما، فهي على مزيد من ذلك. فقول المساعد بمعنى أن الله تعالى هو المساعد بإرادته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بحسب ما يكون في السوق نظرا أنه قد يختلف أو قد ترتفع الأسعار بسبب قلة الجلب، فتزيد الأسعار، وقد تنخفض الأسعار بسبب وجود أو كثرة الجلب، وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب. فقوله إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ثم ذكر بعد ذلك أنه ما يفيد أن التسعير فيه التسعير ممنوع أو حرام في وصفه أو بكونه مظلمة، قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. فلما كانت المظلمة، لما وصف هذا الفعل مظلمة، دل ذلك على أن التسعير حرام، أن التسعير لا يجوز، إذ لو كان جائزا لا أجابهم إلى ذلك ولا حدد لهم السعر، ولكن لما قال لهم بعد ذلك وبين لهم كونه مظلمة، فدل ذلك على أنه ممنوع أو حرام.
ويدل على حرمته أيضا من حيث كونه حذر على تصرفات الناس وتصرفات الناس حذر عليهم وتضييق على أموالهم بحيث أن رضاهم الذي هو الأصل معتبر الشرع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو تجارة بغير حق فهذه إذا اعتبرنا السعر أو التسعير لا يكون الرضا هنا معتبرا بل يكون مقيدا بما حدده الحاكم أو ولي الأمر بهذا التسعير. فإذا فهم المنع من هذين الجانبين كونه مظلمة وتتمثل هذه المظلمة بالحذر على تصرفات وعلى أموال التجار بحيث أنه يكون هذا الفعل منافيا لرضاهم كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. فالحديث أيضا من جهة أخرى جاء عاما في كل الأحوال يشمل في ذلك سواء كانت السلع هذه حاضرة في الحال أو كانت مجلوبة أو كان في زمن الغلاء أو في زمن الرخص، وكذلك يشمل سائر الأقوات سواء كان قوت أدمي أو قوت بهيمة أو سائر الأمتعة والإدامات. ففيه من أراد التخصيص مثل هذه بزمن الغلاء أو التخصيص بعدم جواز التسعير في زمن أو بقوت الآدمي وقوت البهائم، هذه كلها استنباطات من هذا النص بالنظر إلى المعنى المناسب. لا شك أن المعنى المناسب إذا ما صادمت النصوص الواضحة الصريحة فهو مناسب ملغى، والمناسب الملغى عند أهل الأصول أنه غير معتبر بالتالي مردود على صاحبه. أيضا يستفاد أنه لما لم يكن هناك لم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لهم التسعير دل ذلك على أنه يجوز لهم أن يبيعوا على حد المفهوم أنه يجوز لهم أن يبيعوا بأكثر من السعر ويجوز لهم أن يبيعوا بأقل مما يبيعوا الناس. أرى أن المسألة هذه خلافية وسنتعرض لمن قال أنه لا يجوز بالاستدلال بواقعة عمر بن الخطاب مع صحابي خاص بن أبي بلتع. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، كأنه حذر أو أنه تحذير حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوع في مظالم الناس سواء كانت هذه المظالم تتمثل في النفس أو تتمثل في المال. ولهذا فهم أن الأصل في الدماء تحريم وأن الأصل في الأموال التحريم، فلا يجوز أن يتعدى على نفس الغير إلا بنص أو بما شرعه الشرع. وأيضا بالنسبة للأموال في التحريم إلا إذا كان هناك حقوق على هذه الأموال كحق الزكاة أو غيرها من الحقوق، وإلا فالأصل فيها التحريم. والاعتداء على هذا مظلمة أو ظلم، والظلم محرم في كل الشرائع وبخصوص شريعتنا، ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا هذه الفوائد والأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أما فقه الحديث، فهل يجوز التسعير؟ هل يجوز أن يتولى ولي المسلمين أو الحاكم يتولى وضع سعر أو ثمن محدد على هذه السلع لا يجوز، في المسألة فيه ثلاث أقوال. قال يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا وهو مذهب الجمهور. قول آخر يرى أنه يجوز ذلك مطلقا سواء كثرة أو قلة وهو رواية عن إمام مالك. وقول آخر وهو ما أرفضه الشيخ سيفان بن القيم وغيره ما أنه يجوز في حالة ما إذا كان التسعير ورد على وجه العدل، أي أن يكون فيه كراهة بعدل، وهذا جائز. أما الغير جائز هو ما كان على وجه الظلم والاعتداء على حقوق الناس. فإذن في المسألة في ثلاث أفراد في طليعة هذا القول ومذهب القائلين بأنه لا يجوز ذلك مطلقا، واستدلالهم بحديث الباب واضح، حيث أنهم استدلوا بحديث أنس على أساس أنه لا يجوز التسعير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لا إلى آخر الحديث. فلو كان التسعير جائزا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصفه بكونه مظلمة، وبالتالي تدل به على أنه لا يجوز التسعير في كل الأحوال. أيضا نظروا من حيث المعنى إلى أن في التسعير وفرضه على التجار أو على الناس يؤدي بطريق أو بآخر إلى ارتفاع الأسعار، ذلك لأن الظلم الذي يقع على الناس ينعكس سلبا على السلع فتختفي، وإذا اختفت السلع يؤدي أيضا بالضرورة إلى غلاء الأسعار وارتفاعها، فيحدث الضرر بسبب التسعير سواء على الفقير أو على الغني، ذلك لأن الفقير لا يستطيع أن يشتريها غالية، أما الغني فيشتريها بغضب فاحش فيحصل الضرر على الناس، والضرر هذا سببه التسعير، وما كان ضررا فالواجب أن يزاد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس الضرر يزاد أو لا ضرر ولا ضرار، واستنبط منه جملة من القواعد منها الضرر يزال. فيواجب الحالة هذه أن يزال التسعير باعتباره ضررا مؤديا إلى غلاء وارتفاع الأسعار بنتيجة لاختفاء. أيضا من ناحية أخرى في القول بالتسعير يؤدي أيضا إلى نتيجة سلبية أخرى، وهي منافاة هذا التسعير بالأصل الذي شرعه الشرع وهو التراضي في سائر التجارة، أي أن التراضي عمل باطني لا يعلم إلا عن طريق الإيجاب والقبول، لكن فرضه من خارج يؤدي إلى حظر هذه التصرفات بحيث تصبح إرادته مقيدة، أي ليس له أن يتعامل وفق إرادته وبموجب تلك الإرادة الباطنة التي يكشف عنها إيجاب القبول. فإذا مثل هذا الحجر التصرفات على الأموال يؤدي حتما إلى منافاة الأصل الذي شرعه الشرع في سائر المعاملات المالية والتجارات إلى آخره، وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن طراد منكم، وفي الحديث إنما البيع عن طراد. فعلى الأساس فما أدى إلى منافاة هذه الآية ينبغي ألا يكون ألا يقرر به أو تقرر به الشريعة والأحكام وتقرر به الشريعة والأحكام بحيث أنه ينافي الحديث السابق وينافي الآية وينافي هذه الآية، مع العلم أن الحديث نص على أنه ينبغي أن يدع الناس بعضهم بعضا ليرزق الله بعضهم بعضا، كما في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فمن هذا القبيل أو من انطلاقا من هذا الحديث أيضا عالج الإمام الشوكاني أو نظر الإمام الشوكاني إلى المسألة هذه، ورأى أن واجب على ولي الأمر كما أنه واجب عليه أن يراعي مصلحة المشتري بشراء السلعة الرخيصة، أيضا واجب عليه أن يراعي مصلحة البائع في أن يشتري في أن يبيع سلعته بزيادة ثمن حتى يستفيد، هو من مصلحته أن يستفيد. فإذا تقابلت هذه مصلحة المشتري مع مصلحة البائع فيجب تمكين الفريقين من الاجتهاد في طلب الحظ، كل واحد يطلب الحظ في نفسه، وهو معنى الآية الثالثة التي ذكرنا دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالمال. فتقييد مثل هذا يؤدي حتما إلى النتيجة التي تكون على غير ما قررته الشريعة الإسلامية في المعاملة المالية كما ذكرت آنفا، وهو التراضي بين الفريقين. إذن هذه أدلة القائلين بعدم جواز التسعير، ويقابل هذا القول قول أو رواية عن إمام أحمد ترى أنه يشرع التسعير، وأن الحاكم يجوز له أن يفرض ثمنا معينا وسعر معينا على الناس إحقاقا للمصلحتين وتوفير الحظ لكل منهما. في طليعة هذه الأدلة استدلالهم بواقعة عمر بن الخطاب مع حافظ نبي بلتعة عندما ساومه في أو عندما سأله عن الزبيب الذي كان عنده، فذكر له ثمنا، فبين له عمر بن الخطاب أنه حدثت بعير مقبلة من الطائف، فهم يعتبرون سعرة، فإما أن ترفع فتبيع مثلهم يعني، فإما أن تدخلها فتبيعها في خارج يعني السوق كما شئت. فهذا دليل عنده أولا على أن الحاكم له أن يفرض سعرا معينا وهو سعر السوق، وبحيث أنه لا يجيز له أن يبيع بأخفض من ما يبيع الباع لحصول الضرر، كما لا يجوز له أن يبيع بأكثر من الباع لحصول الضرر على أهل البلد. فبهذا قالوا فاستدلوا في هذه الواقعة التي رواها القاسم عن عمر بن الخطاب، قاسم بن محمد عن عمر بن الخطاب، فاستدلوا بها من جانبين، من جانب رفع السعر ومن جانب انخفاض السعر كما ذكرت آنفا. أيضا نظروا من حيث الحديث الوارد هذا لا يعكر على ما هم عليه من هذا القول، لأن الحديث عندهم إنما هو آث من جهة كون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، إنه لم يكن بفعل التجار، إنما كان الأمر آت بسبب نقص الجلد وارتفاع السعر، بمعنى أن ارتفاع السعر لما غلى السعر في المدينة كان سببه نقصان السلع، فزادت الأسعار بنقصان السلع. ولهذا فالمعروف أنه كل ما تنقص السلع يزيد السعر، وكلما يزيد السلع ينقص الثمن، فهذا يعني ما يسمى بالقانون الاقتصادي المعروف في الاقتصاد. هذا الأمر لا يمكن أن يحدد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك مظلمة، وهذا خارج عندهم، خارج عما نحن فيه، إذ الأمر الذي نحن فيه وهو كون التجار مع وجود السلاح وكذا يعني يرفعون الأسعار طلبا للحد أنفسهم، فيقع المشتري والبلد في ضيق وحاجة. فهذا قالوا إنما هو خارج عن محل النزاع. محل النزاع فهو في أمر في فيما كانت الأسعار مرتفعة بسببه، يعني بسبب التجار وغلائه، يعني وصحي غلائه. الأمر الثاني قال لو لم نعتبر السعر، هذا أيضا دليل عقلي، قالوا لو لم نعتبر السعر لازم منه أن التاجر لو رفع لا أدى إلى كل التجار يرفعون معه، فيحصل الضرر لأهل البلد حيث يشترونها غالي، ولو انقص لا حصل الضرر بالنسبة للتجار. ففي كلتا الحالتين التاجر إن باع غاليا فيحصل الضرر على أهل البلد، وإن باع رخيصا يحصل الضرر على أهل التجار، وبالتالي وجب المصير والحال هذه إلى تسعير مضبوط عادل، بحيث يكون فيه يكون وجوب إزالة الضرر على أهل البلد من جهة، أو وجوب إزالة الضرر على أهل التجار من جهة أخرى، فيحصل ذلك. إذن يمكن أن يقال أن هذه فضلا عن أن أمير ولي المسلمين يجب أن يرعى مثل هذا، بحيث أنه يجب أن يكون خدوما للمصلحتين، لمصلحة البائع ومصلحة المشتري، وأيضا قد يرعى في ذلك المصلحة العامة، فقد يكون يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، قد يكون ضرر عام على سائر أهل السوق وأهل المدينة، وفي حين أن واحد يبيعها بسعر غالي يحتاجها الناس إلى ذلك، فالواجب أن يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام. الضرر العام يعني يحصل ها هنا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بحيث أن الناس يستفيدون في شراء هذه السلع وفي دفع حاجياتهم، أولى من أن ينتفع ذلك التاجر بنصيب من المال قد يستخدمه في جهات أخرى على وجه الانفراد أو الاستثمار. ولهذا من القاعدة لا ضرر ولا ضرار استخرج أيضا قاعدة يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، هو معنى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذه إذن أدلة القائلين بأنه ينبغي أن يكون هناك تسعير، بل قد يجب أن يكون التسعير إحقاقا بدفع الضرر ودفع المفسدة، لأن دفع المفسدة واجبت، لأن المفسدة واجبت الدفع، وواجب الترافع أيضا إذا ما حل. أما الفريق الثالث فنظر إلى المسألة بنظرتين، النظرة الأولى حمل أحاديث وحديث والآيات التي استدل بها في هذا المقام، والأدلة العقلية التي استدل بها المانعون من التسعير، حملوها على حالة العدل، على حالة الذل. أما الأدلة الأخرى زائد بالإضافة إلى ما أتوا به من أدلة حملوها على حالة العدل، فأرادوا التوفيق بين الأمرين، وبينوا ذلك كما يعني. أول ما استدلوا به والمعروف في حديث الكراية في العلم، من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم له قيمة عدل لا وكفى ولا شطط زيد إلى آخره. الحديث مهم أنه إذا كان فيه شركة في عبد، كان فيه شركة في عبد بحيث أحد شريكين أراد أن يعتق ذلك العبد، كان الواجب عليه أن يشتري النصيب الثاني للشريك الثاني، فيشتري ذلك النصيب ليعتقه جميعا، بمعنى أنه أن حق الشريك يتمثل في نصف القيمة لا في قيمة النصف، بمعنى أن الشريك هذا إما يقوم له ذلك النصف أو يقوم له حقه من اشتراه من قبل، يعني يديروا التقويم تاع العبد ككل الذي اشتراه الفريقان فيعطي نصف، أو يقوم بحسب السوق الحالي لو مرت عليه ربما سنوات على هذا العبد ثم كذا ينظر في السوق ماذا يمثل قيمة هذا العبد، أو ماذا يمثل عوض هذا العبد أو ثمن هذا العبد، ويعطى نصف هذه يعطى قيمة النصف، فيعطى نصف القيمة لا قيمة النصف، يعطى نصف القيمة لا قيمة النصف. فإذا كان هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، أنه إذا كان الشارع راعى بالنسبة لتكميل حرية العبد راعى فيه عدم جعل يعني إرادة الشريك الثاني أن يتصرف في الثمن كما شاء، بل حدد له نصف القيمة وحدد له هذا الثمن، فمن باب أولى إذا كان في الأمور التي يحتاجها السوق أو يحتاجها الناس كالمطعم والملبس إلى آخر ذلك، في أن يتدخل الحاكم في أن يضع لهم سعرا، بمعنى أن هذا إذا وجد في سراية العبد ولتكميل نصاب حرية العبد فيه، وقال الشرع فيها قوم العبد بقيمة عدل، قيمة عدل متمثلة فيما اشتراه كل من الشريك مع شريكه فيأخذ نصيبه، أو فيما هو موجود حاليا في السوق، إذا وجد مثلا أحد ذاك الوقت مثلا أو في زمن الشراء يعني زمن البيع في السوق وجد العبد مثلا هذا نصيبه كذا، يعطيه هذا النصف في هذا النصيب للشريك الثاني من غير وقص ولا شطط، يعني من غير زيادة ولا نقصان، ما يتجاوزش الحد أو الزيادة، فاعتبر زيادة على ثمن العبد هي ظلم، أي خارج عن العبد، لابد أن يكون بصورة عادلة. هذا بالنسبة لتكميل نصاب تكميل النصاب بالنسبة لحرية العبد، فما ذلك في أمور أخرى التي يحتاجها الناس كما قلت آنفا في حاجياتهم المعيشية المأكل والمشرب وغيرها. وهذا الأمر أيضا موجود في الشريعة، موجود في سيرة العبد، موجود في الشرع أيضا، إذا كان المال مشاع بين طرفين أو عدة أطراف، وأراد أحد هؤلاء الأفراد أن يبيع حصته، فلا يجوز له أولا أن يبيع حصته لغير الذين هم معه في ذات المال المشاع، ولا يبيعها إلا بما هو موجود السوق، ولا يعني يختلف يعني قيمة ظاهرة لربما قد يستعملها حيلة ليبيعها إلى طرف آخر غير الطرف الذي يشاركه في تلك الحصة، فله أيضا أن يبيعها إما بسعر اللي كان اشتريت به من قبل هذه القطعة الأرض بشكل منتج، أو بما هو حاليا ثمنها في السوق، فيحدد نصيبه بالنظر إلى ما هو جار في السوق من العوض. ويوجد أيضا في نسبة آلات الجهاد وإلى آخره، كل آلات وماء الوضوء وإلى آخره، كل هذه تقوم بثمن المثل أو تقوم بما اشتريت به، معنى أنه الزيادة عليها غير. فدل ذلك على أنه يجوز والحالة هذه أن تفرض أسعار بحيث أنها تكون في سياج أو في ظل العدد لا تتجاوز ذلك، إن تجاوزت ذلك وذلك خرجت من ذات العدد إلى ذات الظل. أيضا أعملوا أيضا قياس على الاحتكار، ذلك لأن الاحتكار هو إخفاء السلعة بقصد ارتفاع الأسعار لإخراجها على وجه الظلم بالنسبة لأهل البلد. فهذا الظلم قد يكون بالاحتكار، وأخو هذا الاحتكار مثل هذه الديوعات التي يمكن أن يستغلها البائع فيبيعه بزيادة عن الثمن المثل في السوق، فبالتالي يقع أيضا في الظلم لأنه يشترك في علة واحدة بالنسبة للمحتكر وبالنسبة للتسعير الذي أو الظلم الذي يكون موجبه ذلك موجبه عدم التسعير أو التسعير الباطل. فمن التسعير الباطل ممكن يكون تسعير الحاكم مثلا في فترة جاوز عليها الوقت، يعني فترة جاوز عليها الوقت ويبقى هذا التسعير قائم، وتفرض مثلا يفرض الحاكم أو ولي أمر المسلمين يفرض ذاك التسعير الذي لربما مرت عليه سنوات أصبح يعني ما يتجاوبش مع قيمة السلعة في الأصل، هذا أيضا من التسعير الظالم أو التسعير الظلم. وفيه إذا صد فيه إكراه بظلم فبالتالي لا يصح مثل هذا التسعير، وإنما التسعير الذي يحقق المصلحة فيه لا يفوت مصلحة البائع ولا يرهق المشتري في شراء السلعة بثمن يتجاوز مع تلك السلعة مراد شرائها. سبب الخلاف في هذا المسألة أو قبلها مناقشة الأدلة بسرعة، وهي أولا حديث الباب أو حديث أنس، هل هو لفظ عام شامل لكل الأحوال أم أنه قضية معينة أو حكاية حال لا عموم لها؟ فالذين أجازوا مثل هذا التسعير والذين أجازوا أيضا باب العدل نظروا إلى حديث أنس لأنه قضية معينة، لأن ليس في حديث أنس أن الناس منعوا من الناس محتاجون إليه، وليس في حديث أنس بل في حديث أنس التصريح بأنه الغلاء إنما حدث بقلة الجلد، وأن ذلك مفضي إلى غلاء الأسعار. فإذا ليس فيه أن الناس باعوا أكثر من ثمن المثل، وليس فيه أن الناس لم يبيعوا ما الناس محتاجون إليه، يعني التجار لم يبيعوا امتنعوا عن بيع الناس محتاجون إليه حتى غلا السعر. بهذا قالوا أن هذه قضية خاصة أو قضية أو حكاية معينة عن زمن وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يضع سعرا، لأن هذا لم تكن هذه ارتفاع الأسعار هذه لم تكن نتيجة لفعل التجار حتى تفقوا مثلا على إغلاق السلعة أو كذا إلى آخره، وإنما كان بناء على اختفاء السلع وعدم جذب أو حدود قحط مثلا بقيت السلع قليلة، كلما تكون السلع قليلة كلما يرتفع ترتفع الأسعار، وبالتالي ارتفاعها ارتفاع هذه الأسعار كانت بناء على وجود موجبات ارتفاع الأسعار وليس موجبها هنا هو فعل هؤلاء التجار، لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو المسعر، فكانت هذا السعر موجود كثمن في السوق آنذاك كان بإرادته سبحانه وتعالى وليس بإرادة التجار في ذلك، ولذلك امتنع فقال هو المسعر القاضي الباطل. إلا في الحديث اعتبر أن التدخل في مثل هذا هو مظلمة في هؤلاء التجار وحجر على تصرفاتهم. فإذا ليست عندهم ليست هذه القضية ليست هذه ليس هذا الحديث له لفظ عام حتى يقال أنه يدخل في كل عموم، وإنما هو قضية معينة وقضية معينة لا عموم لها، أي لا نستطيع أن نعمم ما في كل الأحوال، وبالتالي ليس لكم متمسك في هذا الحديث على عدم جواز التسعير. أما مستدل ب ما استدل به أو مستدل به أشهب أنماني في قضية عمر بن الخطاب هذه وجهة لهذا الحديث هذا جملة من الاعتراضات، جملة هذه الاعتراضات أولا أن الحديث هذا ضعيف بسبب انقطاعه وجود انقطاع بين القاسم بن محمد لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب هذا أولا. الأمر الثاني أنه فيه فيما ذكره الشافعي في الأم أن عمر بن الخطاب راجع عن هذا القول، فأتى حافظ بن أبي بلتعة وقال ما فعلته ليس بعزيمة مني ولا قضاء ولكن ما رأيته خير للبلد، فأينما كنت فبيع كيف شئت أو حيث كنت فبيع كيف شئت. فهنا رجع عمر بن الخطاب عن قوله هذا. والأمر الآخر وهو كون ولفرضنا أنه صحيح وأنه لم يرجع على قوله، فقال اجتهاد عمر بن الخطاب في هذه المسألة الاجتهاد معول عليه أم لا، خاصة إذا ما عارض الحديث أو عارض نص الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن التسعير. فهل التسعير هذا الذي حدد لحافظ النبي يدعى عارض ونص؟ ولا شك أنه إذا كان اجتهاد صحابي أن الصحابي كان على خلاف النص والمطول يقدم النص عليه ولا عبرة ولا اعتبار في اجتهاد كل اجتهاد صحابي أو اجتهاد من بعده إذا ما عارض نصا صحيحا، لأنه تقابل قول معصوم مع قول غير معصوم وواجب تقديم قول معصوم على غير معصوم. أما الاستدلالات التي يستدلوا بها كقولهم مثلا أن التسعير يؤدي حتما إلى غلاء ارتفاع الأسعار نتيجة لاختفائها، هذا يمكن أن يقال يمكن أن يحمل على التسعير الذي هو إكراع بظن التسعير غير العادل يؤدي إلى هذا، أن التسعير العادل لا يؤدي إلى هذا إلى هذه النتيجة. أما القول أنه إذا التسعير إذا فرضنا إذا لم نفرضه كان إذا كان صاحب المتاع يمكن أن يرفع السلعة فيرفع التجار فيحصل ضرر بالنسبة لأهل البلد، وإذا انتصف منه أدى إلى الإضرار بأهل المتاع يعني التجار، هذا أيضا يقال أنه يسعه أيضا أن يبيعه بأهله بثمن الذي أراده، ومع ذلك الضرر قد يحصل ويعارض بمثلها، يعني يعارض هذا الدليل بأن الضرر الذي يراد إزالته لا يزال موجودا ولم يقل أحدا أنه إن باعه خارج السوق أو في بيته أنه لا يصح له بيع مثل هذه السلع. فالحاصل إذن يرجع هذا الخلاف عموما إلى أسباب، والأسباب التي يمكن أن ترجع إليه هذه المسألة تمثلت في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل الحديث الباب هو حديث أنس بن مالك هذا، هل هو هل له لفظ عام حتى يقال أنه عام في سائر الأحوال، أم أنه قضية معينة، أي أنها قضية معينة اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لكون هذه القضية ليس فيها ما يستدعي عموما، لأنه لم يمتنع هؤلاء أما الناس محتاجون إليه من جهة، ولأنه لم يثبت من التجار وإنما صدر من اختفاء من نقصان الجلب يرتفع أو يقتضي ارتفاع الطلب، إذا انتقص الجلب يرتفع الطلب كما معروف. لهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون واقعة خاصة أو واقعة معينة لا عموما. إذا فارضنا أن اللفظ ها هنا لفظ عام، أو أن هذا الحديث ظاهر شامل للسعر عموما سواء كان على وجه العدل أو غيره، فهو يمتنع عموما. تأتي المسألة، هل يجوز تخصيص اللفظ العام بالمصلحة أو لا يجوز تخصيص اللفظ العام؟ وهذا إذا سلمنا أنه فيه لفظ عام، ستأتي قاعدة، هل يصح تخصيص لفظ العموم بالمصلحة أو لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة؟ ثم أنه هل يبقى التساؤل أيضا، هل هذا التسعير إذا نظرنا إليه تدفع صورته إكراه بحق أو إكراه بظلم؟ يعني فمن نظر إلى أنه قضية عامة، نظر أنها قضية عامة وليست لفظ عام، وأنه إكراه بحق، قال أنه يجوز التسعير إن كان على وجه الحق دون وجه الباطل. ومن رأى أنه لفظ عام وأنه يجوز تخصيص العموم بالمصلحة فيما هو حظ لهما، قال الحال هذه يجوز التسعير مطلقا سواء قلة أو كثرة. أما الفريق الذي رأى أنه اللفظ هاهنا عام شامل لكل الحالتين، ورأى أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة، ورأى أن كل تسعير يؤدي بطريق أو بآخر إلى تغليب مصلحة على مصلحة أخرى، رأى أنه لا يصح الحال هذه أن يفرض أو يفرض الحاكم تسعيرة على السلاح المراد به. بين هذه الأقوال كليتان رجحنا القول القائلين أنه يجوز التسعير على وجه العدل، أو الإكراه بحق، ولا يجوز إذا كان على وجه الظلم. هو المذهب الأخير الذي رجحناه، لأن حديث الباب كما ذكرنا ليس فيه سوى قضية معينة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه انه كما ذكرنا ان الناس امتنعوا عن بيع من الناس محتاجون اليه، بل فيه كما ذكرنا ان ارتفعت الاسعار بسبب نقصان الجلب ونقصان متاع والسلع الذي يفضي حتما إلى ارتفاع طلب، وارتفاع طلب هذا لما ارتفع في أن الله سبحانه وتعالى هو المسعر في إرادته سبحانه وتعالى، لا أن التجار اتفقوا فيما بينهم على إغلاء السلع، لو كان كذلك لوجدوا هذه تصفيرة إحقاقا للحق وقطعا للظلم ودفعا للمفسدة، لأننا مأمورون بدفع المفسدة كما قال في الحديث لا ضرر ولا ضرار، والضرر ينبغي أن يزال، فما وقع على أحد طرفين يعني ظلما وجب على الأمير الولي المسلمين أن يرعى الحقين معا، فلا يرهق البائع، فلا يرهق المشتري ويضيق عليه، ولا يظلم البائع في حاله. هذا وآخر دعوانا. نعم. من قوله هو المسعر القابض الباسط الرابط، فهمنا أنه إنما كان ذلك ويصل العرض والطلب، إذا نقص العرض زاد الطلب، وإذا زاد العرض نقص الطلب، هذا ينقص يزيد المال، هذا ينقص يزيد باتفاق التجار أم بإرادته، كل شيء وكل شيء بإرادته، يعني نسمو يعني في إطار ضيق يعني. فها هنا لما قال هو المسعر القابض يعني إنه مو اتفق التجار فيما بينهم على أنه يكون في الأمر مرتفعة ويقول غلط يرسل بدون واحد، لما قال هو المسعر القابض إلى آخره يعني هو الذي يقبض، يعني يضيق بحيث ما تكونش هناك سلع ومتكونش هناك جلب، الباسط هو الذي يكون فيه الجلب والسلع، كيف تكون الجلب وكيف تكون التضييق وكيف يكون البسط، يكون بإرادته سبحانه وتعالى، إذا كان فيه البسط يكون ثمن السلع رخيصة، وإذا كان فيه التضييق والخبز يعني ايش يكون السلع مرتفعة، فإذا هذه الارتفاع ما كانت بإرادة سبحانه وتعالى والمسعر، ففهمنا الحال هذه انه ما كانش فيه تدخل للتجار، يعني تدخل مفتعل للتجار بحيث انهم صرفوا على كذا، قال السلام دي رواك لا الناس يقدم دي بيع لك عن دي تبيع لك، هذا للنحى مالك وغيره، كما في رواية أشهر المصري أن مالك أنه مثل هذا يعني تدخل المفتعل في السوق حيث أنه تغلو السلع نتيجة اتفاقهم أو بيد التجار لاستغلال الناس وأخذ أموالهم، على قال يجب دفع الضر على هؤلاء التجار، فولي الأمر يفرض ما يفعل على هؤلاء التجار بحيث لا يظلمهم في حقهم ولا يحدث إرهاقا للمشتري، واضح هذا؟ إيه نعم نعم
خلاهم
خيار، لا الاختيار يعني الاختيار يعني كله آت إلى تقدير معين، والتقدير معين إما بثمن الذي اشتروه بثمن سابق أو بثمن السوق، دك هو أكيد إذا كان بعد مدة ممكن الثمن يزيد، فالأحسن له أن يحدده بسعر السوق، سعر السوق يأخذ نصف قال مثلا هذا العرض مثلا مليون سوق يأخذ نصف مليون ونصف أو خمس. هذه أسئلة كثيرة هنا، وظهر اتركوا لها مجال بعد ذلك. نرجو منكم يا شيخ شرح قاعدة المناسب الملغى. المناسب الملغى انه يعني في كل المعروف في مسالك العلة عن طريق الاستنباط منها مع جملة من أقول في مسالك العلة، أي في استخراج العلة في مسالك بالنقل ومسالك أخرى بالاستنباط. في مسالك الاستنباط فيه ما يسمى بالمناسبة، فالمناسبة هذه في بالنسبة يعني لنظرة مسألة طويلة يعني على كل حال، فالحاصل انه فيه المناسبة هذه على ثلاث اقسام، في مناسب معتبر وفي مناسب ملغى وفي مناسب اخر هو مناسب مرتب. على المناسب هو نفس الشيء بالنسبة للمصلحة، يعني المناسبة هي وصف منضبط يحقق مصلحة ودفع مفسدة. لهذا لما قال القرافي قال الكل يتفقون على الأخذ بالمصالح المرتبة، لأن الذين قالوا أننا نعمل بالمصالح بالمصلحة المرسلة خارج إطار القياس، الذين يمنعونه إنما يعملون بالمصلحة في إطار المناسبة، أي في إطار القياس يعملون كأنهم عاملوا بالقياس وبالمناسبة التي كانت هي مسألة من مسالك استخراج العلة في الأرض. وهي الأساس المناسب المعتبر، المناسب الملغى هو كل ما يرى المجتهد أنه يناسب الحكم، يريد أن يجعله مناسبا للحكم ليعطيه بعد ذلك أو يستخرج به العلة ليعمل بها في توسيع مجرى الحكم أو في توسيع القياس وتعديه إلى أحكام أخرى. فهذه المناسبة التي يستخرجها قد تتعارض مع نص. مثاله ينظر هو المجتهد مثلا في سبب الإرث ويقول أن النسب من أسباب الإرث، ومن هذا النسب الدنوة، فيرى أن الدنوة سبب للإرث، ويقول بعد ذلك أن ما دام هذه البنوة سبب الإرث فيشتري فيه الذكر والأنثى على حد سواء. هذا المناسب الذي اعتبره في الحكم، أي حكم على حكم الإرث، اعتبر مناسبا وهو الدنوة. لكن لما رأى هذه الدنوة نظر إليها نظرة تخالف النصوص التي لم تجعل الذكر مع الأنثى يتساوى يعني في النصيب، فكان الحكم هذا قال المناسب هذا مناسب مرغى.
لأنه وقع صادمه النص بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر مثلا يرى أن العقود جميعا أنه يستوي فيه البائع المشتري ويستوي فيه طرف هذا وطرف الآخر في كل الحقوق التي تخوضها العقود هذه ما دام فيها العقد يستوي هذا فيه. ويمرر الحكم بإثبات عقد الزواج وقول عقد الزواج وعقد بين الطرفين وينبغي على كل واحد منهما أن يلتزم تجاه الآخر بالواجبات وأن يحيى بالحكم. وما دام أن الزوج له حق الطلاق فمن المناسب أيضا أن تكون المرأة لها حق الطلاق. قال المناسب هذا مناسب ملغى لأنه عارض النص في قوله صلى الله عليه وسلم إنما طلاق لمن أخذ بالساء أو في الحديث آخر الطلاق بيد الرجل إنشاء أنسك إنشاء الطلاق. هذا المناسب هذا عارض النص فهو مناسب ملغى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت المسألة ليست الجديدة القديمة بمعنى أنها تعرض لها وذكر فيها أقوال إما أن يكون ذلك في العهد الأول اختلف فيها على قوله فلا يجوز له أن يحدث قولا جديدا فيها. على رأي من قال أنه لا يجوز إثبات قول فيما يذكر في الأقوال ولكن يجوز له أن يحدث قولا تفصيليا بين قولين. ابن قلنا بذلك في هذه المسألة في شرط التسمية وعلى شرط التسمية في على الذبيحة تصح أو لا تصح قولان في هذه المسألة قول تصح قول لا تصح. على الرأي على الرأي القائلين أنها لا تصح على رأي القائلين المستفسر قالوا إذا تركها عمدا فلا تصح إذا تركها شرط صحت فكان هذا القول بين القولين السابقين قول مخطط للرأيين السابقين لا إحداث قول جديد بخلاف. إذا نظرنا إلى أنه المسألة التي يتعرض لها ليس فيها ليست بنازلة
وليست ولا يعلم فيها خلاف على قولهم مثلا كما ذكرنا آنفا. وكانت هذه المسألة صحيحة الدليل الذي يستدل بها وصريحة في موضع ذلك الدليل، في هذا الحال لا يحتاج في ذلك إلى تلفي، لا يحتاج في ذلك إلى تلفي يعزز هذا الكلام، لأن كلام السلف إنما يعاد إليه ويرجع إليه في حالة ما إذا كانت المسألة فيها أكثر من معنى، أي تحتوي تحتمل تفسير هذا وتفسير هذا وتفسير هذا أو معنى هذا ومعنى معنى هذا، فنحتاج إلى رجوع إلى فهم السلف في تعيين أحد المعاني التي يراد أو يقصد بها الحديث. ما إذا كان في الحديث صحيح وصريح صحيح أنه يحتمل معنى واحد ما يحتاج في ذلك إلى الثلاث، لأنه الثلاث ليس بحجة تشريعية، إنما الحجة التشريعية في القارة أو القارة، وإنما قال الصحابة من جهة فهم المعنى الذي يراد من جملة من المفاهيم أو جملة من المعاني أو جملة من التفسير التي يراد أن يعرفها، فلا يقع خطأ ليصحح فهمه، لابد أن يرجع في فهمه هذا ليصحح فهمه ويرجع إلى فهم السلف الصالح. هذا والله أعلم. هذا عندي في الصفحة دي. هل عنده طريق آخر لاستخراج هذه السلعة؟ يبقى علومة بأن إذا نظرنا إلى المال الذي يقدمه، إذا اعتبرنا أنه مثلا مفسد فمفسدت تضيع طول الحاوية أشد، ولهذا إذا تعارضت مفسدتان يخذ بأخف المفسدتين وأخف ضررين أهون ضررين، لكن في الحقيقة لا تعد هذا إلا مفسدة إلا من جانب الآخذ من جانب المعطي، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كانوا يطلبون منه العطايا، فقد يخرجون من عندي متعبدين يجعلون تحت ايدين وهي لهم نار، من الذين يطلبون ما لا يستحقون قال يخرجون من عندي متعبدينها وهي لهم نار. قال عمر بن الخطاب كيف تعطيها لهم يا رسول الله وهي لهم نار، يعني تعجب. استغرب هذا الفعل كيف يعطيهم هذا النار، بمعنى انهم اخذوا اثما مع الناس اعطوه، قال كيف تعطوه؟ قال يؤذون الا مسالتي ويأبى الله ليعذوه، قلنا الا مسالتي ويأبى الله.
العلماء قالوا تحت ضغط الإلحاح هؤلاء الناس الذين لا يستحقون هذه العطايا من تلك الغنائم، لا يستحقون تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم، فما بالك تحت ضغط الحاجة والأحقية. ذلك لأن المرء كان من حقه الشيء ونزع منه ولا يستطيع أن يسترجع أمواله بكافة الطرق إلا بواسطة المال أو الرشوة، فله أن يدفع الإثم على الآخذ لا على المعطي. وإذا نظرنا إلى المسألة من جهة المصالح وهي من جهة المصالح، جبنا أن من مصلحته إخراج هذه ما لم يكن تساويه حاوية خارج الشرع. إذا كانت مدة حاوية في مصلحة الناس وفي هذا الحال كان في مصلحة ومصلحة، مصلحته في إخراج الحاوية، والمصلحة ممكن في أن لا يدفع تلك الورق. تعارضت هذه المصلحة وهي المصلحة ويأخذ في أعلى المصلحة كما يأخذ في أعلى في أهل المفترضين، يأخذ العلماء في أعلى المصلحتين وأعلى المصلحتين هو إخراج هذه الحاجة هي مصلحته أكثر. إذا في كل الصور التي ذكرناها يجوز له إدخال هذه أن يدفع إيداع ما تعذرت عليه السبل كلية في أن يسترد ماله ويأخذ حقه بالطريق الغير الآثم، فإن كان ولا بد فالإثم على من يأخذ لا على من يأخذ. الله أعلم.
إذا
كان الإنسان يعلم أنه في أصل المسلم يموت قبل أن يصل في الإسلام، هل يقطع عن الإسلام؟ هي أجمل أعمال الدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كان ذاك الرجل يعلم مسبقا أنه سيتعامل بهذا العمل وأنه يعطي وأنه كذا فالأصل في المنع، لأنه يعني مستعد وحاضر بل يحضر له، يعني كأنه يجيب السلعة ما لم تكن تلك السلعة يعني أكيدة أو واجبة لازم يجيبها وذلك الشيء يعني لازم يجيبه، فأنا مقدر أيضا مثل عنك. لكن إذا كان عادي يعني شيء حي يعني شيء مأكولات شيء عادي يعني فلا يجوز له أن يتعامل بداية مما يعلم أنه يحدث عليه، هو يعني يساهم 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 لا لا يمكن أن يكون
ذلك.
الآن تارة سنة يصبح قطاع الطرق واضحين بس يتعامل إذا وين يتحرك وين يتحرك يفرضون عليه فرائض وضرائب ما عندوش طريق أن يدفع، ممكن يصير سيارات في الطريق لازم تعطيه ولازم يصير السلعة ما تصير السلعة واضح؟ زين لا ما شفت ولا شيء من راجح في صيام يوم السبت، وهذا الحديث لا تصوم يوم السبت منسوخ أو السبت؟ ها؟ تسأل؟ أنا أتكلمنا في هذا بس مرات مسألة طويلة، شوفوا إذا كان إذن عودة إخوان عودة نبي؟ ها؟ شكوك يوم ها؟ سلام الطريقة ممكن لا يمكن تكون قول خالي
الحاصل بسر الله عليك بسرك. احنا نقول ان قيام يوم السبت فيه اقوال من بعضهم يرى انه لا يجوز قيام يوم السبت الا مقترنا بغيره. في قول آخر يرى أنه يجوز الصيام يوم السبت مطلقا سواء مقترن بغيره أو لا. في قول يقابل هذا القول في الحكم قالوا أنه لا يجوز الصيام يوم السبت مطلقا سواء كان مقترن بغيره أو منفرد. القول الأول مقترنا ذهب إليه كثير من الشافعية موافقا، أما والحنابلة أيضا. أما الذين قالوا أنه يجوز ذلك مطلقا مريان من المال التصوف، وفيه قول آخر يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا عملا بالحديث هذا. وهذا القول انه اقتضاه في الميزان وفي ثمان منا وفي غيره. إذا علم هذا فمضار الاختلاف يبين كذا حول أولا صحة الحديث حديث فشل البصرة حديث فشل من حيث صحة الحديث أولا. ثانيا سبب الاختلاف أيضا يرجع إلى إلى كون الحديث هذا مقدم على النصوص السابقة أم يمكن أن تنسجم معه تتوافق مع النصوص التي تعارضه في المحتوى. فعلى كل ما قال أن الحديث لا يصح وهو لازم من المالك إلى ذلك يجي هنا قيام يوم السبت. وعلى مذهب من قال أن الحديث يصح وفيه من قدم هذا الحديث على بقية الأحاديث بالنظر إلى كون هذه الأحاديث الأخرى فعلية وهذا الحديث قولي تقدم من قول الفعل، وأن هذا الحديث يدل على النهي والحديث الأخرى تدل على الجواز والاستحباب، فيقدم الخبر على المبيح أو على الزائد أو أي يجوز كما هو معروف في الأصول، يعني يقدم النهي على الجواز من الجواز عن من أن يكون المبيح زائد ويشمل الواجب ويشمل المندوب ويشمل المباح ويشمل المكروه. هذا على هذا الرأي قدموا هذا الحديث على غير أنا في اتفاق ما ننقل تفاصيل الزوج وما أما على رأي الآخرين يرون أن الحديث لا قيمة لا تكون لما مفترض عليكم. قال إن الحديث هذا يمكن أن يقع بين وبين غيره من حديث توافق وانسجام وجمع وكذا. ذلك لأن الحديث ما استثنى الفرق سيخرج كل فرق منه بمعنى أنه يجوز سواء كان فرق رمضان أو كان كفارة أو نذر هذه القوى فهذه كلها يجوز أن يصنع فيها فخرج هذا بالدليل المخصص أي المخصص المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة تتمثل في الغاية في الاستثناء في صورة الشخص خصوصا إلى آخره هذه تسمى المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة يعني كتاب وسنة وإجماع وقياس إلى آخره هذه أدلة خارجة هذه تصل النص والأخرى تكون خارجة فهي دليل المنصف قال أخرجنا الفرض بالدليل المنصف وإذ لنا لا تصوم يوم السبت الفرض أخرجنا بما لا يجوز ويبقى ما عداه بالنسبة للدليل الآخر يجينا حديث حديث الزويرية مع خمس الجمعة مع خمس الجمعة قال نويتي أثناء أيام يوم قبله قال لا خمس يوم قبله قال لا قال تكون يوم بعده قال لا قال أشتري إذن معنى أنه أمرها في إحدى الأمرين إما أن تكون في الخامس يوم قبل يوم الخميس فيصح صومها أو تنتمي الصيام يوما بعده وهو يوم السبت فيكون فيه فيه جواز صيام السبت مختار من غيره أو ما قارن به في الجمعة هذا القول يعزيزه أيضا حديث جواب أيضا في قوله إنما لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا قيام إلا صوم يوم قبله أو يوم بعده دل ذلك على أن قوله لجويرية ليس على سبيل التخصصية وإنما هو على سبيل العموم كيف الأفراد وخاصة وليس هو فعل فقط وإنما هو قول بدليل قوله لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام إلا صيام يوم قبله أو يوم بعده قول على سبيل الصحيح من غير البخاري فدل ذلك على أنه كما نخرج من العموم السابق قبل الفرق يجوز تخصيص العموم إذا أن يبقى فرضا واحدا تخصصنا من العموم السابق الفرق ثم خصصنا بعد ذلك أن يكون مختلفا وكل ذلك على أن الاختلاف هنا سبيل التجويد وإذا أمكن العمل بالعموم مع الخصوص فلا يصار الحال هذه إلى بعد الترجيح لأن يعني بعد الترجيح إنما يكون في حالة تأجر الجمع إذا تأجر الجمع يصار إلى ما يسمى الترجيح مع وجود مع وجود الترجيح مع وجود الجمع والتكفير ينبغي الحال هذه تقديم فهو واجب له تقديم الجمع بمعنى تقديم وجوب العمل بجميع الأدلة معنى أمكن أولى من عمل البعض وترك البعض الآخر أو إسقاط كل الأدلة واجب الإعمال إعمال كل الأدلة أولى من إعمالها أو إعمال بعضها وعلى هذا الأساس قدمنا الجمع على هذا الأساس قدمنا الجمع على تفسير هذا أزيد شيء آخر وهو أنه أيضا من ناحية أخرى فهو أن قيام يوم السبت ما نظرنا إلى الجمعة ما هو أيضا منعها الشرع في القيام بالنظر إلى حديث أبي داود حديث يوريا وحديث يقول لا تخص الجمعة بالقيام إلا رد إن كان يصوم ذلك اليوم فليصوم إلا إذا وافق عادة. فهمنا أن يوم الجمعة إذا وافق عادة لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم باعتبار ما ذكره صاحب الفتح بأنه مثل ذلك كعرفة إذا وافقت يوم الجمعة صح أن يصوم عرفة في يوم السبت لأنه وافق عادة. وإذا فهم أيضا من جهة أخرى أن النهي عن صيام يوم الشتى صيام بمن لفته له عادة لا يجوز له أن يصومها، لكن إن وافق عادة جاز له أن يصومها ولا يصومه اليوم الشتى ولو لوحده بقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا تقدم رمضان في صيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم يصومها مثل ذلك على أنه موفق عادة. وكان قيام يوم الشك في موافقة عادة يصح صومه ولا يلحق النهي الذي ورد في حديث عمار بن ياسر في قوله إنها النبي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عطاء الرسول. فإن الخلل هذه أن الانفراد هنا إنما يمنع إذا كان أولا منفردا ولم يختار من غيره، إذا كان منفردا ولم يوافق عادة، فإن وافق عادة اقترن بغيره صح الجمعة كما صح صيام السبت من حيث أن صيام السبت إذا وافق عادة لا أكون مقترن. فأي حق بينه وبين يوم السبت إذا كان نهى عن صيام يوم السبت منفردا ووافق عادة؟ إن وافق عادة مثلا كصيام كعرفة مثلا وقعت أي الفرق بين هذه وتلك من حيث تقرير الحكم هذا؟ فعلى قول القائمين بأنه يجوز القياس في العبادات إذا علمت العلة ذلك، فلنا أنه لا فرق بين صيام يوم السبت لا كان مقترنا إذا وافق عادة وقع فيه وبينه وبين يوم الجمعة يوم السبت من حيث الحكم والقياس بجامع أنه صوم منفرد عبادة بجامع كونه عبادة وقعت على سبيل الانفراد. الجمعة هذه عبادة وقعت على سبيل الانفراد من جامع كونه عبادة وقع النهي عنها عن صومها على سبيل الانفراد غير ذلك. واضح كونه عبادة وقع النهي عنها على سبيل الانفراد، هذه وقع النهي عنها على سبيل الانفراد. ويوم جمعة أيضا وقع على سبيل الانفراد النهي عنها، وأيضا يوم الشتاء وقع على سبيل الانفراد. فإن وقعت هذه على سبيل الانفراد ووافق عادة صح أيضا صومها، وأخرجنا من النص العام ذلك نهى لا تصوم يوم الشتاء، أخرجنا الفرق وأخرجنا المقترن وأخرجنا ما وقف عادة ما يبقى معي أحيان على سبيل من الضرب من غير الضرب ولا موافقة هذا القول. هذا القول الذي انتهينا إليه فيه أو نقل الإمام النووي للشافعية أنهم يقولون بهذا في المجموع.